بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا الدرس نتكلم عن أحاديث تتعلق بأنواع من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تباعا من الحديث 670 بترقيم علامة البسام رحمه الله، وحتى الحديث 675، بل حتى الحديث الذي بعده 676، حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، كلها حديث في أنواع من البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك، مالك يعني في الموطأ، بإسناد صحيح. ورواه البيهقي في سننه وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. بعض الرواة روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول هو الذي نهى وليس عمر. والصحيح أن النهي من قول عمر لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعارض هذا الأثر حديث جابر الذي بعده، قال الحافظ: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان، والحديث صحيح ويتعارض مع الأثر الوارد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول أو أثر عمر رضي الله عنه يدل على ماذا؟ على أن أمهات الأولاد، وهي الأمة التي ملكها الإنسان ثم نكحها وأنجبت منه، إذا أنجبت الأمة من سيدها تكون أم ولد. في هذه الحالة عمر نهى عن بيعها قبل أن تلد، قبل أن تكون أم ولد، فإنها مثلها مثل غيرها، تباع وتشترى، له أن يبيعها وأن يشتري غيرها وهكذا. لكن إذا كانت أم ولد بمعنى قد أنجب منها، فابنها يعتبر تابعا لأبيه، فهو سيده، يعتبر حرا، وهي أم ولد حر. قال عمر: لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب، وبمجرد وفاة سيدها تصبح حرة، فلا تكون من ضمن المال. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والرسول عليه الصلاة والسلام حي، يعني فلا يعارضنا. فهو يبين أن هذا كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول اطلع عليه فلم ينههم عن ذلك. يقول العلامة البسام رحمه الله في تعليقه على هذه المسألة: جمهور العلماء أخذوا بما نهى عنه عمر واعتبروه إجماعا من الصحابة، وأيدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره، يعني بعد وفاة. وأجابوا عن حديث جابر بأنه مجرد إقرار على فعل وقته لا يعرف بالتحديد، وتتطرق إليه احتمالات كثيرة. والمقصود أن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتطرق إلى حديث جابر عدة من الأجوبة الاحتمالات. من أهل العلم من يضعفه، ومن أهل العلم من يرى أنه محتمل. هنا بين يدينا بحث في البيوع المنهي عنها، عن أمهات الأولاد: إذا أصاب الرجل أمة فولدت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت أم ولد له. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أشهرها قولان: الأول عدم جواز بيعها، وبه قال عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء، وعزاه شيخ الإسلام إلى جماهير المسلمين. ونقل أيضا في ذلك الإجماع. وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جواز بيعهن، وإليه ذهب داود، واستدلوا بما رواه جابر من قوله: كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. واستدلوا أيضا ببعض الآثار الواردة في ذلك عن بعض الصحابة. قالوا: روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن أم الولد فقال: بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. يقول الباحث: والأحوط اجتناب البيع، لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، والمؤمنون واقفون عندها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أن هذا الأثر وإن تعارض مع قول جابر رضي الله عنه، لأنه كما ذكرنا محتمل، والعلماء كافة على عدم جواز بيع أمهات الولد، والآثار التي فيها الإشارة إلى جواز بيعهن فيها احتمالات، ولأهل العلم أجوبة طويلة عليها. وعلى كل هذه المسألة في هذا الزمن من المسائل التي لا توجد. قال بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحل. قال المؤلف، قال الشارح: فضل الماء هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان. المقرر في الشرع أن الناس شركاء في ثلاث: في الكلاء وفي الماء والعشب، فالناس شركاء في ذلك. المقصود الماء الذي لا يملك أحد، والعشب الكلاء الذي لا يملك أحد. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. هذه الأشياء التي تعم حاجة المسلمين فهم كلهم شركاء فيها. لكن إذا حاز الإنسان الماء إلى نفسه، لأن عندنا بئر فيها ماء، الناس شركاء فيها. فإذا أسقط الرجل الدلو واغترف الماء وحاز الماء إليه، صار الماء ملكا له، فيفرق بين الماء الذي لا يجوز بيعه والماء الذي الذي يجوز بيعه. فالواجب بذل الماء الزائد إذا كان الناس شركاء فيه، أخذت حاجتك من الماء تترك الباقي لغيرك، لكن هذا الماء الذي حزته إليك هو ملك لك، تتصدق به، تبرع، تبيعه، إلا إذا ترتب عليه ضرورة لإنسان، كأن يكون حياته متوقفة على شربه أو نحو ذلك. وقد نبه الشارح على ذلك، قال: الماء الواجب بذل زائده، هذه قاعدة، الماء الواجب بذل زائده هو ما كان نقع بئر أو نبع عين أو نهرا جار أو مشربا من واد، ولو كان ذلك في أرض مملوكة، ما دام الماء زائدا عن حاجة صاحب الأرض وليس عليه ضرر كبير من دخول المستقين أرضه. قال في الشرح الكبير: أما الأنهار النابعة في غير ملك فلا تملك بحال، وأما ما ينبع في ملكه كالبئر فنفس البئر مملوكة لمالك الأرض، والماء غير مملوك في ظاهر المذهب. قال: والوجه الثاني أنه يملك، والخلاف إنما هو قبل حيازته، أما بعدها فلا ريب أنه يملكه حائزه. إذن الماء التي يشترك فيها الناس هي الماء كما تقول إن صح التعبير الماء المسيل، الماء التي يردها الناس جميعا، وهكذا الكلى والعشب، وهكذا النار. أما المياه المحوزة بالقرب والأواني والخزانات والبرق فهذه مياه مملوكة لا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها، ولا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر. وبهذا يتضح لك معنى قوله: نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. قال: ويدل الحديث أيضا على النهي عن بيع ضراب الفحل ووجوب بذله مجانا، ذلك أن في أخذ الأجر على هذه النطفة دناءة وضيعة نفس، فهو من الأمور التي ينبغي أن يجري فيها الإحسان والتعاون بين الناس، وهذا مذهب جمهور العلماء، مع المقصود أن الإنسان إذا كان عنده شاه واحتاجت إلى فحل فإن الفحل هذا يبذل بدون أجرة، وظاهر قوله نهى عن بيع ضراب الفحل أو عن عسب الفحل الذي هو ماؤه أن النهي للتحريم فلا يجوز. جاء في حديث في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل ورخص في الكرامة، رخص في الكرامة يعني إذا أكرمت أهدي إليك بدون أن تطلب فهذا لا بأس بأخذه، ويبقى النظر في صحة الحديث. فالمقصود أن عسب الفحل مما لا يجوز أيضا أخذ الأجرة عليه. حديث ابن عمر الثاني فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال الشارح رحمه الله: المراد حمل الحمل، الحمل أي إنتاج الجنين، فهو ولد الولد، يقول له: هذه الناقة الحامل إذا أنتجت وجاءت بناقة وكبرت هذه الناقة وأنتجت أنا أشتري هذا منك. إذن هذا البيع لا يجوز. إيش العلة؟ ما هي العلة في عدم جواز هذا البيع؟ العلة ترجع إلى أي ركن؟ نحن ذكرنا الأركان أربعة: إما البائع وإما المشتري وإما السلعة وإما الثمن. الجهالة ترجع إلى السلعة، من أي ناحية؟ أن هذا غير معروف، وربما يكون أيضا من باب عدم القدرة على تسليمه، فيه جهالة، فيه غرر، ما ندري هل هذا ستكبر ويأتي منها ولا ما يأتي، وإذا جاء كيف سيأتي، هل سيأتي بحالة جيدة أو غير، هل سيأتي ذكرا أو أنثى، كل ذلك يحوم حولها الجهالة. العلة في بيع فضل الماء، لو قيل لك إيش العلة في بيع فضل الماء، لماذا هذا البيع لا يجوز؟ نعم هذا جانب عدم التملك، الشارع بين أنك لا تملكه، ومن جهة أخرى نهي الإسلام عن ذلك، يعني هم البيوع المنهي عنه، فهذا فضل ما أنت لا تملكه، فكيف تبيع ما لا تملك؟ لا تملكه بنص الشرع، الشرع بين أن الناس شركاء، لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، وكان في الجاهلية يتبايعون بهذا البيع. قال الشارح يؤخذ من الحديث النهي عن بيع حبل الحبلة، فسره هنا بأن يبيع الرجل الجزور بثمن مؤجل يحل عند حصول نتاج نتاج، وخصت هذه الصورة من البيع. طيب هنا أيضا في هذا الحديث فسر بيع حبل الحبلة بهذا التفسير بما يدل على الجهالة في الثمن، كان الرجل يبتاع الجزور يعني يشتري، يبتاع يعني يشتري الجزور المقصود به البعير ذكرا كان أنثى، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يتفقون على ثمن، وهذا الثمن يحددونه بأجل، وهذا الأجل مجهول. لاحظ الآن الثمن اتفقوا على أن يدفع له 50 درهما، متى التسليم؟ يقول له إذا نتجت الناقة ثم كبر ما في بطنها وأنتجت ندفع لك الثمن. فهنا أصبحت العلة في هذه الصورة المفسرة في الجهالة في الثمن، الجهالة في الأجل المرتبط بالثمن، فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول الشارح أما تحريمه فقد جاء من أنه من بيوع الغرر لجهالة الأجل، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وفسر بعضهم بيع حبل الحبلة بأنه بيع نتاج النتاج، وعلة التحريم هنا أعظم من الأولى، ففي هذا جهالة المبيع فلا يعلم قدره ونوعه، وفيه جهالة الأجل لأنه أجل غير محدد بزمن قد يطول وقد يقصر وقد يتخلف فلا يوجد أصلا. فالنهي على كلا التفسيرين يعتبر من النهي المحرم. هذا الحديث أظن والله أعلم من الأحاديث الأربعة التي رواها الإمام أحمد في مسنده عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يحتاج إلى يعني مراجعة. هناك أحاديث أربعة في المسند رواها الإمام أحمد عن شيخه الشافعي عن شيخه مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون اجتمع لنا في هذا ماذا؟ يكون جلالة الإسناد، ثلاثة من فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة مذاهب أهل السنة يروي بعضهم عن بعض، وهي أربع أحاديث ذكرها الإمام أحمد بسياق واحد، إمام أهل السنة يرويه عن شيخه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث في الصحيحين من غير طريق الشافعي، الشافعي لم يخرج له في الصحيحين. الحديث الثالث من أحاديث ابن عمر قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. قال الشارح المراد به ولاء العتاقة الذي سببه نعمة المعتق على من أعتقه بالعتق، فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث، وإنما يورث بسببه. إذا أعتق الإنسان عبدا اشتراه ثم قال له أنت حر، أو ورثه ثم أعتقه، يكون هذا المعتق سيدا له حتى بعد العتق، فهذا العبد المعتق له أحكام الحر لأنه يصبح حرا، فيترتب على هذا العتق يترتب على هذا العتق أن هذا السيد لو مات هذا العبد وليس له مال فإن من أسباب الإرث الولاء، باب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة وهي ولاء ونكاح ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. فمن أسباب النكاح الولاء، أن هذا يكون سيء. لما يموت الميت ننظر أقاربه من النسب، فإذا وجدوا كان الميراث بينهم، إذا ما له أقارب يعني كما يقولون مقطوع من شجرة يدخل في هذا يعني من جهة النسب ومن جهة المصاهرة الزوج أو الزوجة، إذا ما له أقارب ينتقل بعض العلماء ينتقل بعد ذلك إلى هذا السيد. كان عبدا معتقا فإن سيده يرث ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء، يعني تقول لإنسان أنا أعتقت فلان ادفع لي وأنا أنقل العتق إليك، أو تقول هذا العبد يعني وهبت ولاءه لك وأنت قد اعتقته. لو وهبت العبد قبل العتق هذا شيء آخر، كما وهبت خديجة رضي الله عنها أسامة أو حكيم بن حزام وغيره زيد بن حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء عند الرسول الرسول اعتقه. فقبل العتق هذا الشيء، لكن بعد أن تعتقه فإنك لا تبيع هذا الولاء ولا تهبه. قال: النهي في هذا الحديث يفيد التحريم ويقتضي فساد العقد المنهي عنه، فلا يصح ولا ينفذ ولا ينفذ لو فعل. والنهي والتحريم ليس خاصا في صورتي البيع والهبة، وإنما هو محرم وفاسد بكل صورة من صور نقل الحق فيه. فهذا يعتبر من البيوع المحرم. أحيانا إذا كان البيع الشروط فيه متوفرة ونحو ذلك، لكن جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فإن هذا النهي يدل على الفساد. لهذه القاعدة عند الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد. الحين لو باع إنسان ثوبا من رجل آخر، والبائع والمشتري توفر فيهم كل الصفات، والثوب واضح ودفع الثمن في المجلس، فالبيع ما حكمه؟ صحيح. لكن لو كان هذا البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله وذروا البيع يعني اتركوا البيع. فنهي الله جل وعلا عن البيع في هذه الساعة يدل على فساد البيع. ما يمكن أن نصحح العقد والله قد نهى عنه. فلهذا يقول الفقهاء يلزم من هذا النهي الفساد، فساد هذا العقد. هذا العقد فاسد لأن الله عز وجل نهى عنه، وهذا العقد ها هنا فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. كذلك في حديث أبي هريرة نوع من أنواع البيع المحرمة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. بيع الحصاة قال الشارح: المراد أن يقول البائع، أو صفة بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: ارمي هذه الحصاة فأي ثوب تقع عليه فهو لك بك أو فعليك بك، أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة. هذا النوع محرم، كان مستخدم معمول به في الجاهلية. هنا في غرر، قد تقع الحصى على نوع فخم من أنواع الثياب، وهم قد اتفقوا الآن على السعر، اتفقوا على الثمن، وقد يقول له المكان الذي تقع فيه الحصى: فهذه الأرض بهذه المسافة لك بألف درهم. فيكون رجل رامي فيرمي إلى أقصى الأرض، وآخر يكون ضعيف يرمي إلى أقل، فقد يقع الضرر على البائع وقد يقع الضرر على المشتري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنواع من البيوع. إذن سبحان الله، البيوع الأصل فيها الحل، ولهذا لما شابه في الجاهلية بعض الأنواع التي أخرجتها أو التي أدخلتها في باب الغرر نهى عنها الإسلام، فحذبها وصف البيوع المحرمة وبقي الباقي على الحل. هذا غرر. نعم، كيف يفعلون؟ الحين الألعاب هذه الموجودة، الألعاب الموجودة في الجمعيات هذه حق الدب، الطفل يدخل درهم ولا ريال ولا مدري شيء، ويبدأ يحرك، وقد يمسك الدب وقد ما يمسكه. إذا ما إذا أمسك الدب ورفعه وثم سقط ذهب الدرهم، هذا غرق. أي هذا هو نوع من أنواع الغرق، ميسر عرفت، ويظل يدخل لك درهم والثاني. لكن أنت لما تذهب إلى مثل أماكن وتعلم الطفل تقول له تعال هذا النوع من الألعاب محرم لأنه كذا وكذا وكذا، يصبح الطفل فقيه. وأيضا الألعاب اللي يسمونها يعني أنا أذكر كان يسمونها في صغار شخصك فختك يعني أو الحظ أو كذا أو يا نصيب، مربعات يعني مغلقة وأنت تدفع ثم تضغط على أي مربع وأنت وحظك، قد يظهرك ساعة أو حلوة أو أي شيء، هذا أيضا من الغرض. ولهذا الشق الثاني من الحديث، الشق الثاني من الحديث وعن بيع الغرر، هذه قاعدة أن كل بيع جاء فيه الغرر فإنه يحرم باستثناء الغرر اليسير. العلماء استثنوا الغرر اليسير الذي لا يمكن تجاوزه كما سيأتي إن شاء الله معنا، لكن هي قاعدة. الغرر أحيانا قد يقع في السلعة وقد يقع في الثمن، إذا رجع إلى السلعة أو إلى الثمن فإنه يدل على فساد هذا العقد من البيوع. فالمقصود أن الإنسان يحتاج أن ينتبه لكثير من أنواع البيوع التي تحصل أو التي تدخل باسم المسابقات أو غير ذلك، وهي غير جائزة. ونحن ذكرنا من قبل أن أنواع البيوع المحرمة ترجع إلى ثلاثة أبواب. باب الأول الظلم، البيع يكون محرم بسبب الظلم، وضربنا ذلك أمثلة مثل بيع المسلم على بيع أخيه، وشراء المسلم على شراء أخيه، وثومه على ثوم أخيه، وكذلك الغش، البيع الذي مجتمع على الغش هذا فيه ظلم فنهى عنه الإسلام. أو يكون بيعا فيه غرر وجهالة سواء كان في السلعة أو في الثمن، الكلام عن البيوع التي توفرت فيها الشروط، أو يكون بيعا فيه ربا. فهذه ثلاثة أبواب حرمت البيوع من طريقها: البيع الذي فيه غرر، البيع الذي فيه ربا، البيع الذي فيه ظلم. هنا كلام جميل ذكره الشارح رحمه الله في الكلام عن بيوع الغرر، يقول في الفائدة الرابعة: الغرر هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر مما طوي عنك علمه وخفي عليك أمره. لما يقول لك هذا البيع فيه غرر يعني فيه شيء مخفي عنك أنت لا تعرف، وهذا الخفاء لابد أن تعلمه، وبإمكانك أنت كبائع ومشتري أن تعلمه. فإذا توفر مثل هذا لابد من معرفة البائع والمشتري به. إذا حصل عدم العلم حصل الغرر، وقد جاء النهي عن الغرر في أحاديث كثيرة. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع العبد الآبق، عبد هرب من سيده فهل يجوز بيعه؟ قال ما يجوز بيعه. إنسان يقول أنا أبيع عليك عبدي الذي قد هرب، في أي بلاد هو؟ ما يجوز. فمعناه أنه إذا اشتراه قد يحصل عليه وقد ما يحصل عليه، قد يحصل عليه بسهولة، قد يقع عليه بسهولة، فيحصل الضرر على من؟ البائع، لأن البائع لما وجد من يشتري منه تساهل في الثمن، قال والله ما أدري يأتي ولا ما يأتي، قالوا نعطيك مبلغ كذا، قال هات، وهو يعلم أن سعره أكثر من ذلك. وقد يحصلون عليه بصعوبة فيقع الضرر على المشتري، وقد لا يحصل عليه أصلا فيقع الضرر على المشتري. وفي كل هذه الحالات الغرر. استثنى العلماء فيما إذا كان المشتري قادرا على الحصول عليه، كان يكون هو مثلا أمير البلاد أو يعرف أين يذهب أو قد استقر عنده، قالوا في مثل هذه الحالات فهنا قد حصلت القدرة على تسليمه، لكن الأصل عدم بيعه. والمعدوم كذلك لا يجوز بيع المعدوم، باستثناء ماذا؟ باستثناء مسألة السلم بشروط وضوابط ذكرها أو جاءت في الشرع، والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة. قال شيخ الإسلام: وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة. ثم ذكر بعض أنواعه، قال: والغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم كحبل الحبلة، وبيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد، وبيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر. قال النووي: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان: المغالبات والرهان، فهذا كله حرام، لم يبح منه الشارع إلا ما كان معينا على طاعته والجهاد في سبيله بأخذ العوض على مسابقة الخيل والركاب والسهام. والميسر في المعاملات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه والإيجارات، فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله وصفاته المقصودة داخل في الغرر، لأن أحد العاقدين إما أن يغنم أو يغرم، فهذا خطر كالرهان. ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، لأن جهالة أحدهما داخلة في الغرر. الثمن يعني السعر، والمثمن المقصود السلعة المبيع. العلم بالثمن معناها العلم بنوعه وبجنسه وبعدده، العلم بالنوع أنه إيش المقدار، هل تبيعني، هل سيكون الثمن عبارة عن نقود أو سيكون الثمن مثمن آخر، تقول أعطيني شعير وأعطيك شعير، أعطيني تمر وأعطيك تمر، أو أعطيني تمر وأعطيك يعني دراهم. وأيضا العلم بماذا؟ بالجنس، هل هي دراهم ولا ريالات ولا دولار. والعلم بالعدد 20 30 40، المهم علما يزيل ماذا؟ يزيل الجهال. والمثمن يكون معلوما، العلم بالمثمن اللي هو السلعة إما أن يكون عن طريق الرؤية المباشرة والإخبار بما فيها، هذه السيارة، هذا الكتاب، أو العلم عن طريق الصفة المزيلة للإبهام، يصف لك السلعة وصفا دقيقا، ولكل يعني أحواله وشروطه. إذا حصل ذلك زال الغرر وزال الضرر. طبعا العلماء كما ذكرنا رخصوا في الغرر اليسير، قالوا مثل ماذا؟ مثل الشيء مثل النظر إلى أساسات البناء، هذا غير مقدور عليه. أنت لما تشتري بيت ما يمكن النظر إلى الأساسات لأنه مبني، فهذا من الغرر اليسير. قالوا كذلك مثل شراء الثياب، فإنه لا يمكن النظر مثلا إلى حشوته، اشترى إنسان جاكيت يتدفى به وفي داخله حشو من القطن، ما يمكن النظر إلى، يعني ما يمكن تفتح وتشوف إيش الداخل وإيش كذا، فلو حصل فيه نوع من الجهالة إلا أنه شيء يسير تابع، هو تابع للمبيع. فالغرر اليسير مرخص فيه. كذلك لما تشتري الأرض وفيها مثلا الخضروات كالبطيخ أو كالأشياء البطيخ مثلا وغيرها، تشتريها على الغالب لأنه ما يمكن أن تنزع كل جزرة أو تنزع كل كذا وتنظر حالها، إنما على ما تعارف عليه الناس. فهذه من الغرض الذي رخص فيه العلماء. قال شيخ الإسلام: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرض، كبيع العقار بأساساته والحيوان الحامل والثمرة بعد بدو صلاحها، وبيع ما المقصود منه مغيب في الأرض كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالتأمين التجاري، لأنها أيضا من الأشياء التي يرتبط بها الغرض يمكن أن تراجع، فقد جمع الشيخ فيها بحثا طويلا وذكر كلام العلماء. نقف عند هذا القدر ونكتفي به، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.